قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النهي عن الغناء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل علي صبيحة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات يضربن بالدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في الغد. فقال: دعي هذه وقولي الذي كنت تقولين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الغناء. وهنا قال يعني في النهي عن الغناء، والحديث التي أوردها ليس فيها نهي، وإنما فيها ذكر الغناء فقط، وليس فيها يعني ذكر تحريمه أو النهي عنه. وسيأتي في الباب الذي بعده كراهية الغناء الذي هو يدل على معنى هذه الترجمة. وعلى هذا فإن ذكر النهي هنا ثم ذكر الكراهية يعني يبدو أنه في الموضع الأول الذي معنا أنه غير مستقيم، ولعله بدون النهي، لأن الحديثين الذي أردهما لا نهي فيهما، لأنما فيهما إخبار فقط عن حصول يعني عن حصول الغناء، وليس فيه شيء من التحريم وليس شيء من الكراهية. وعلى هذا فيبدو أن ذكر النهي في هذه الترجمة أنه غير صحيح. أورد أبو داود حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها حين بني بها،
نعم،
صبيحة بني، وفيه جوار يعني يضربن بالدف ويغنين ويندبن ما حصل لآبائها يوم بدر، وفيه قولهن: وفينا رسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهن هذه الكلمة وهي قوله: وفينا رسول يعلم ما في غد، ويعني أقرهن على الشيء الذي حصلهن. وهذا يدل على أن الضرب بالدف في الأعراس من النساء أنه سائغ وأنه مشروع، وقد جاء في أحاديث عديدة من هذا الحديث، وفيه أنه إذا حصل يعني غنى يعني من بدل هذا الكلام الذي ليس فيه محذور هو خاص بالنساء ولا يتعداهن إلى الرجال، فإنه لا بأس بذلك، لكن ما يكون على طريقة الإطراب، وإنما هو على طريقة ذكر شيء من النشيد يعني فيه معاني جميلة، ولكنه يكون خاصا في حق النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر وأقر ما سوى ذلك، والمنكر هو قولهن وقول إحداهن: وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غدي، لأن هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وهو يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، لأن الغيب على الإطلاق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، كما قال: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الغيب إلا الله. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بأن يقول أنه لا يعلم الغيب: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك. وقال: قل إني لا أملك لكم نفعا، قل في سورة الأعراف نعم، فالآن لكم أسنين حول أضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الغيبة، ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما نسى السوء. فهذا يعني يبين بأن علم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، فقد أطلعه على كثير من الغيوب، فقد أطلعه على كثير من الغيوب، ولكنه لم يطلعه على كل غيب. ولهذا نهى أو أنكر عليهن كون الرسول يعلم ما في غد، لأن الذي يعلم ما في الغد وما يحصل للإنسان في المستقبل إنما هو الله عز وجل كما جاء في هذه الآية التي في آخر سورة لقمان.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرح الثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن بشر
عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد بن ذكوان
عن خالد بن ذكوان وهو
صدوق
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الربيع
بن معاوية رضي الله عنها وهي صحابية أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
هل يجوز سماع هذا الغناء من قبل الرجال وضرب الدفوف؟
لا، الرجال لا يضربون بالدفوف، وإنما يضرب بالدفوف النساء. وأيضا لا يعني لا يجوز أن يسمع النساء الرجال، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، وإنما يكون بينهن وخاص بهن، فلا يتعداهن إلى غيرهن الرجال.
هل يجوز للزوجة أن تضرب الدقة لزوجها بغير العرف؟
لا.
وهل يدل الحديث على جواز سماع الدق للرجل في العرف إذ كانت الضاربة امرأة؟ هل يدل الحديث على جواز سماع الدق للرجل في العرف إذا كانت الضاربة امرأة فهن جواري يضربن وسمعن
الفتى؟ نعم، يعني أنهن كنا موجودات عنده صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النساء وهذه جواري صغيرات، يعني جواري صغيرات، ومعلوم أن النساء لا يحضرن عند الرجال ولا يضربن بين الدفة بين الرجال، وإنما يكون النساء وحدهن ويضربن وحدهن، ولعل هذا أنهن كن صغيرات.
هل في الحديث دليل على أن من وقع في الكفر جاهلا بذلك فهو معذور إلى أن تقام عليه الحجة؟
هل
في الحديث دليل على أن من وقع في الكفر جاهلا بذلك فهو معذور؟
لا شك،
إن نبي يعلم ما
في الغيب. لا شك أن يعني الكفر الذي هو يعني فيه خفاء والذي يكون فيه اشتباه أنه لا بد من إقامة الحجة، لكن ليس كل كفر تقال في الاشتباه، لأن الكفر ما لا يكون في الاشتباه، مثل سب الله عز وجل هذا لا يقال في الاشتباه، ولا يقال يحتاج إلى أن تقام على الحجة ويقال سب الله لا يجوز، ولكن الأمور التي فيها خفاء مثل هذا نعم.
دخول النبي صلى
الله عليه وسلم ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل له في الجملة إطلاع على أمور مستقبلة، قد جاء في حديث كثيرة الرسول علمها بتعليم الله عز وجل إياه، لكن القول إطلاق القول بأن كل ما يكون في المستقبل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الخطأ وهذا هو الغلط، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علم كثيرا من الغيوب في المستقبل، يعني كل ما أخبر الرسول عن أشراط الساعة وعما يجري في المستقبل من الفتن، وكذلك ما كان قريبا من زمانه عليه الصلاة والسلام من أمور الأخبار بها، مثل إنه من يعش منكم يسار سلاما كثيرا، وكذلك قوله أن الحسن سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كل هذا أخبار عن المستقبل أطلعه الله تعالى عليه، لكن المنكر هو أنه يعلم الغيب على الإطلاق عن المستقبل.
هل في الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الدخول على الأجنبيات؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هنا يعني كما جاء في الحديث أنه دخل عليها ولكن يعني لا يعني ذلك أنه كان يعني وحده معها، يجب أن يكون زوجها موجود، ولكن يعني حتى لو لم يحصل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه يعني شيء يعني لا يلحق به غيره ولا يقاس غيره عليه.
اشتغل كثير من الشباب المسلم اليوم بما تسمى بالأناشيد الإسلامية، ويدعي بعضهم أنها وسيلة من وسائل الدعوة، فما التوجيه؟
غالبا ما يكون هذا من أجل محبة الأصوات ومحبة النشيد أو الطريقة التي يكون بها النشيد، وهذا طبعا يعني غير لائق، وإنما الشعر وإلقائه يعني يكون بالطريقة التي كانت معروفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان حسان يلقي. أما أن يكون يجتمع أصوات أناس ويأتون بأصوات يتغنون بها أو يعني تكون عند بعض الناس هي المقصودة وليس المقصود المعنى، فهذا يعني مما لا ينبغي. ولهذا فإن يعني هذا النشيد وهذه الطريقة ماذا اكتسبت الدعوة الإسلامية وماذا حصل نتيجة لها؟ يعني ما في هذا إلا أنها اتفتن بعض الناس بمثل سماع هذه الأصوات التي قد تطرب أو قد تعجب يعني بعض الناس، وأما يعني كون الناس يستفيدون منها ويترتب عليها فائدة فهذا لا ما لا يكون.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك لعبوا بحرابهم.
ثم ورد أبو داود هذا الحديث الذي عن أنس رضي الله عنه لما قدم المدينة يعني لعبت الحبشة فرحا بقدومه لعبوا بحرابهم، وهذا ليس في ذكر غنى، ليس في ذكر غنى هنا، اللهم إلا أن يكون جاء في بعض الطرق على يعني شيء من ذلك، وإلا فإن الغناء لا ذكر له يعني في هذا الحديث.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب الستة إلى النسائي.
عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الستة.
عن ثابت
عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب كراهية الغناء والزمر. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع أنه قال سمع ابن عمر رضي الله عنهما مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا. قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر.
ثم رجع أبو داود هذه الترجمة باب كراهية الغناء
والزمر.
الغناء والزمر، الغناء هو الأصوات التي تكون من المغني، وأما الزمر هو الذي يكون بآلة. الزمر هو ما يكون بآلة أو استخدام آلة يعني تحسن الصوت أو يكون فيها يعني شيء يعني يطرب مضموما إلى الصوت، فكل منهما يعني غير سائر، كل منهما غير سائر إلا فيما يتعلق بالغناء وفيما يتعلق بالذي مر في ذكر الضرب بالدف وكوننا يغنينا بأشعار كريمة ليس فيها غرام وليس فيها فتن وإنما بكلام جميل ويكون خاصا في النساء لا يتعداهن إلى غيرهن مع ضربهن بالدف. أرجع بالوضع حديث
ابن عمر
حديث ابن عمر قال نافع
سمع
ابن عمر مزمارا فوضع أصبعيه في أذنيه ثم ونأى عن الطريق يعني الذي سمع في هذا الصوت، ثم قال لنافع تسمع؟ قال لا، فترجع أو يعني أخرج أصبعيه من أذنيه. وكذلك أيضا قال إني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مزمارا ففعل مثل ما فعل، ففعل مثل ما فعل يعني أنه وضع أصبعيه في أذنيه. وهذا يدل على يعني من استعمال المزامير أنه غير سائر، وقد جاء في ذلك حديث أخرى من الحديث الذي في البخاري يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، لأن المعازف هي آلات الطرب وآلات اللهو. ثم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل ذلك وأنه حصل أن سمع مثل هذا الذي سمعه أنس بن عمر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كما وضع ابن عمر يعني وأن ابن عمر فعل ذلك اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني.
أحمد بن عبيد الله الغداني هو
صدوق
خرج البخاري وأبو داود.
عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن عبد العزيز.
سعيد بن عبد العزيز ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
قال
المفرد
بن مسلم
وأبو داود. البخاري هو المفرد ومسلم وأبو داود.
عن سليمان بن موسى.
سليمان بن موسى هو
صدوق خرج مسلم المقدم وأصحاب السنة.
صدوق خرج مسلم المقدم وأصحاب السنة.
عن نافع.
الناس حول بن عمر وثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر.
أبو علي اللؤلؤي هو أحد رواة السنن سنن أبي داود وراوي السنن عن أبي داود وقال إن هذا حديث منكر والإسناد كما هو من صحيح ولا وجه يعني ما يظهر يعني وجه لنكارته.
الترجمة باب كراهية الغناء والزمر. يقول
أخبر التحريم كراهية الغناء والتحريم. لا بس يعني وقال بعض العلماء وأن الخطابي قال أن هذا كأنه يعني شيء يعني خفيف وكذا يعني أقل وإلا لو كان كذا لكان مقبل ذلك الإنكار والمبالغة على الإنكار لكن المنكر يعني عند العلماء يعني ما يخالف فيه الثقة ضعيف الثقة وهنا يعني ليس فيه ضعيف لكن كل ما فيه ما ثقة وما صدق. إشكال الخطابي
المزمار الذي سمعه ابن عمر هو قصارة الرعاء وقد جاء ذلك مذكورا في هذا الحديث من غير هذه الرواية وهذا وإن كان مكروها فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون ولو كان كذلك لأشبه ألا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.
يعني كان يعني شيء يعني خفيف يعني ليس من فعل أهل المجون والخلاعة نعم والاستثار نعم.
يقول الأخ ألا يكون النكارة من أن في فرق بين السماع والاستماع فابن عمر مار مرورا بخلاف المستمع للمنكر.
لا بس قضية الإنكار يعني مطلوب عبد الإنكار مطلوب يعني إذا سمع أمرا منكرا وإن لكم مستمعا له فإنه ينبه عليه فمثل ما قال الخطابي لعل يعني كما جاء في بعض الروايات في هذا الحديث لكن يعني يكون ابن عمر فعل هذا مع 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 هذا الذي هو دون غيره فمعنى ذلك أن ما كان أعظم وما كان أشد أنه من باب أولى.
ولماذا لم يأمر مولاه بما فعله؟
لعله يعني لعل مولاه فعل مثل ما فعل ولكن يعني أراد هو ألا يصنع يعني ذلك ولو عن طريق الـ يعني التحقق من كونه انتهى أو ما انتهى فسأل يعني صاحبه ولعل نافع فعل مثل ما فعل إذا رآه يفعل سيفعل مثل ما فعل لكنه كأنه يعني ثقل عليه أن يفتح أذنيه ويسمع فأراد أن يتحقق أن الأمر انتهى بكون يعني صاحبه يعني يفتح أذنيه ويسمع ثم يخبره حتى إذا كان الصوت انقطع يكون ابن عمر يعني رجع إلى ما كان عليه قبل سماعه. ولا يقبل بناس لأنه سيفعل مثل ما فعل ابن عمر.
قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا مطعم بن المقدام قال حدثنا نافع قال كنت رجف ابن عمر رضي الله عنهما إذ مر براع يزمر فذكر نحوه.
هذا هو يعني الإشارة إليه راع يزمر يعني كان راعي يعني راعي إبل أو راعي غنم يعني يصير يعني في شيء يعني يفيد الغنم أو يفيد الإبل. نعم.
قال حدثنا محمود بن خالد
محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة رضي الله
عنه أبو داود النسائي بن ماجه
أبو داود النسائي بن ماجه عن أبيه وهو مقبول
أبو داود بن ماجه
أبو داود بن ماجه
عن مطعم بن المقدام
عن مطعم المقدام وهو
صدوق أبو داود النسائي
صدوق أبو داود النسائي
عن نافع بن عمر
عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى
في الاسناد الاول.
نعم
ادخل بين نافع بين مطعم ونهار ونافع سليمان بن موسى كان حسنا
الاول فيه سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن نافع والثاني مطعم بن المقدام عن نافع.
قال ادخل فيه لان كان في روايه اخرى ما بين مطعم وبين قبل ما جمعنا بين مطعم وبين يعني كان غير الروايتين يعني الأولى ما فيها مطعم.
نعم.
لأن معناه في رواية أخرى غير موجودة غير مذكورة هنا. لكن هذا لا يؤثر لأن كما قالون قد يكون الراوي سمعه بطريقة نازلة ثم حصله بطريقة عالية فرواه على الوجهين.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا أبو المليح عن ميمون عن نافع قال كان كنا مع ابن عمر رضي الله عنهما فسمع صوت زامر فذكر نحوه. قال أبو داود وهذا أنكرها.
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى يعني وقال نحوه أنه سمعها زامرا وقال وهذا أنكرها وهذا أيضا مثل الذي قبله الحديث يعني صحيح بهذه الطرق كل طريقة منها يعني كريمة وذكر النكارة هي مثل الأول يعني غير واضحة.
قال حدثنا أحمد بن إبراهيم
أحمد بن إبراهيم هو الدورقي هو ثقة أخرج له
مسلم
أبو داود الترمذي وابن ماجه
عن عبد الله بن جعفر الرقي
عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب ثقة أخرج
أصحاب عن أبي المليح
عن أبي المليح الرقي وهو يسار
حسن بن
عمرو الرقي هو
ثقة
أخرج البخاري المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه
عن ميمون
عن ميمون بن مهران ثقة أخرج له
البخاري
المفرد ومسلم وأصحاب السنة
عن نافع بن عمر
عن نافع بن عمر وقد مر ذكره.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل حبوته وقال سمعت عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الغناء ينبت النفاق في القلب.
ثم رجع أبو داود حديث مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الغنى ينبت النفاق في القلب يعني أن ضرر كبير على الإنسان وأنه يعني يترتب عليه من باب النفاق في القلب وذلك أن الغنى يعني هم من اللهو ومعلوم أن المنافقين هم الذين يعني بعيدون عن الصدق وعن الإيمان بالله عز وجل وأنهم يعجبهم الأمور المنكرة ويجبهم الله ولهذا قال إنه ينبت النفاق في القلب لأنه سبب لإنباته والحديث فيه هذا الشيء المجهول الذي هو مبهم ولكنه ثابت عن ابن مسعود ثابت عن مسعود موقوفا عليه. نعم.
قال حدثنا مسلم ابراهيم.
مسلم ابراهيم الفرافيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن سلام بن مسكين.
سلام مسكين هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب الترمذي.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة الترمذي.
عن شيخ شهد أبا وائل.
هذا مبهم. وأبو وائل هو شقيق بن سلام ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه رضي الله تعالى عنه وهو صحابي جليل أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في الحكم في المخنثين. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن علاء أن أبا أسامة أخبرهم عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمخنث قد خضب يده ورجليه بالحناء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنبي إلى النقيع. فقالوا يا رسول الله ألا نقتل؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. قال أبو أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع.
ثم رجع وجودهم في المخنثين. والمخنثين هم الذين يشبهون النساء. وإذا كان يعني ذلك خلقة يعني في الإنسان فلا دخل له فيه. وإذا كان تصنعا ويعني تشبها وليس خلقة فيه فهذا هو المحرم الذي يؤخذ على الإنسان. أما إذا كان الإنسان الله يعني جبله على أن يكون صوته مثل صوت النساء وحركاته مثل حركات النساء فهذا شيء لا دخل له فيه. هذا ليس من كسبه ولكنه صفة له ولكن الممنوع والمحرم هو الذي يكون من كسبه وفعله وتصرفه. وهذا من جنس حركات المختار وحركات المرتعش. حركات المرتعش هذا ليس من كسبه. حركات المرتعش ليس من كسبه. هذا شيء ليس إليه. هذا إلى الله جعله كذلك. وأما الفاعل المختار ففعله واختياره من كسبه وفعله. فيؤاخذ الإنسان على ما يحصل من فعله وكسبه ولا يؤاخذ على ما جبل عليه ولم يكن من فعله وكسبه. فالمخنث من يكون يعني بهذا الوصف يعني مشابه للنساء أو في صفات النساء ولكنه إما أن يكون من كسبه أو من غير كسبه. فالذي من كسبه هو الذي يؤاخذ عليه هو الذي يؤاخذ عليه. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا
أتي من الظلم بمخنث قد خضب يديه
قد خضب يديه فرجيه بالحناء. فقال ما بال هذا وما شأن هذا؟ قال أنه يتشبه بالنساء. وهذا كما معلوم فعله يعني يكون يعني فعل هذه الأفعال تشبها بالنساء. كونه يعني يقبض وكونه يعني يحصل من شيء من فعله يشاله النساء هذا هو الذي يؤخذ عليه الإنسان. فأمر به فأخرج.
نعم.
فأمر
به فنفي إلى النقيع.
لأن النقيع هو مكان يعني ليس هو البقيع وإنه هو مكان آخر. قالوا ألا نقتله؟ قال نهيت عن قتل المصلين. يعني كونه يعني يتشبه يعني بالنساء لا يقتضي أن يقتل. وكونه نفي إلى مكان آخر يعني حتى لا يفتتن به ويعني لا يعني يقتضي أن يعاقب بمثل هذه العقوبة. وإنما يكفيه أن أنه نفي يعني حتى يعني يسلم حتى يسلم الناس منه حتى يسلم الناس من ضرره. وقال نهيت عن قتل المصلين لأنه من جملة المسلمين المصلين والمسلمين نهي عن قتل المصلين. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث نهيت عن قتل المصلين. وجاء كذلك في حديث أخرى نهيت عن قتل المصلين.
قال حدثنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
ومحمد بن العلاء.
محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مفضل بن يونس.
عن مفضل بن يونس وهو
ثقة أخرج له أبو داود.
ثقة أخرج له أبو داود.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي يسار القرشي.
عن أبي يسار القرشي وهو
مجهول الحال.
وهو مجهول الحال أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن أبي هاشم.
عن أبي هاشم وهو
مجهول الحال أخرج أبو داود.
ومجهول الحال أخرج له أبو داود.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. وهذا الحديث الألباني صححه أو حسنه مع أن فيه هذين المجهولين، ويعني لعله يعني للشواهد لأن نفيد عن قصر مصرين جاء ما يدل عليه، وكذلك الخضاب بالحنة للرجال أيضا جاء ما يدل عليه. نعم.
يقول السائل المخنث هو الذي يجمع صفات النساء أم يكتفى ولو كان فيه صفة واحدة؟
ليس بلازم أن تكون جميع صفات النساء فيه، وإنما يعني يكون فيه شيء من صفاتهن إما صوته أو النساء أو حركاته كحركة النساء أو يجمع بينها، لكن ليس بلازم أن تكون صفات النساء موجودة فيه.
يقول قال عندنا في بلادنا أن الرجل يقبض رجليه ويديه بالحناء في العرس، فهل هذه العادة تعتبر تشبها بالنساء؟
نعم عادة سيئة، الخضاب للنساء وليس للرجال. الرجال نعم إذا كان بعلاج يعالج بالحناء لا بأس.
يقول هل يدخل بذلك خضاب اللحية بالحناء؟
لا، مقصود خضاب اليدين خضاب الرجلين اللي في جنبه، واما اللحيه يعني كونها تغير اذا كانت بيضه للسواد في غير السواد يعني هذا مشروع.
قال حدثنا عمرو بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروه عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجوهم من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها.
المرأة أبو داود حديث سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث فقال لعبد الله إن يفتح الله طائف غدا فيعني أدلك على بنت غيلان تقبل بأربع وتدبر بثمان، فقال رسول أخرجوه لأن يعني كأن المخنثين اللي على هذا ثلاثهم أنهم يعني لا يعني يشتهون النساء أو أنه ليس لهم يعني شهوة للنساء، ولهذا كان يتسامح يعني في دخولهم على اعتبار ليس من أولي الإربة من الرجال، لكن لما كان يصف المرأة بهذا الوصف الدقيق يعني دل على أنه ليس من جملة يعني من لا يشتهي وأنه من لا يعرف، بل هو يعرف. وقوله قال أبو داود أن لها عكن يعني معناه أنها بثمنها أنها من جهة الأمام يعني لها أربع، ولكنها عندما تذهب إلى الخلف فإن كل واحد ينقسم إلى قسمين فتكون ثمان، يعني من جهة الأمام هي أربع ومن جهة الخلف هي ثمان. وهذا وصف دقيق من أوصاف النساء، وأنه قد اطلع على عليها وعلى ما تحت ثيابها.
قال حدثنا
غيلان هو الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربع وفارق سعرهن.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخوه عبد الله بن محمد أخرج له أصحابه في الستة إلى الترمذي.
عن وكيع
بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
الذي
هو عروة وعروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة سبعة التابعين أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
زينب بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحابية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة. عن أمها أم سلمة بنت أبي أمية رضي الله عنها وهي وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين.
ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس لعن الله المخنثين
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال
لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. المخنث من الرجال هو الذي يتشبه بالنساء لأن هذا من كتره وفعله. وأما إذا كان ليس من كتره فهذا لا يلعن لأنه غير مؤاخذ على ما جبل عليه وعلى ما طبع عليه وإنما ذلك في شيء من كتره. والإنسان إنما يلعن على 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 فعله وعلى اختياره ويؤاخذ على ما يحصل منه. وأما شيء يعتبر من صفاته وليس من أفعاله فهذا يعني لا يوجه إليه لعن لأن كونه يشبه النساء أو كون فيه من صفات النساء هذا ليس من كسبه ولا اختياره وإنما هذا مما فيه كسب الاختيار. ويدل على أن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال أنه من الكبائر لأن فيه اللعن. والكبيرة هي ما كان له حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو كان في إحباط عمل وما إلى ذلك. يعني هذا هو حد الكبيرة المشهور عند العلماء. وقول المترجلات يعني التي يتشبهن بالرجال وتكون يعني مترجلات متشبهات بالرجال يعني في هيئتهم ولباسهم وحركاتهم. فهو عفو كون الإنسان يتشبه بالنساء فالنساء كون يتشبهن بالرجال يعني يحاكين الرجال ويتخلقن بأخلاق الرجال يعني فيما يتعلق بالتشبه سواء في الحركة أو في اللبس أو ما إلى ذلك. وهذا مثل ما يقولون في العبارة المشهورة يعني في من يتشبه من يتشبه الرجال ومن يتشبه من يتشبه الرجال يقال استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. استنوق الجمل واستديكت الدجاجة يعني أن الجمل يعني صار يعني مثل الناقة والدجاجة صارت مثل الديك.
قال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني مخنثين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام.
عن هشام وهو الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إكرمة.
عن إكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه من الصحابه واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الحكيم ينبهون على الاخوان
المطلوب من الاخوان الذين ياخذون المساعدات ان كل واحد منهم يكتب ورقه يعني يثبت فيها اسمه وبلده وتوقيعه ويرسلها حتى تجتمع وتصل إلى أحد الحكيم. لا حديث الألف الأخير مقصده المتشبه المتقنع الكائن الذي يعتبر مكثر. واما يعني اللي في الاول الذي كان يظن انه يعني لا يشبه النساء فالمقصود الذي هو فيه خلقه.
هذا حكيم يقول الشيخ نبذل الله خير كل واحد مسؤول عن نفسه.
الواقع ما تعلم
ذاك الطالب. اي نعم، يعني كل واحد يكتب يعني عن نفسه يعني ويكتب اسمه وتوقيعه ولا يعني ينوب احد عن احد.
يقول السائل هل هذا النبي له مدة محددة؟
ما أدري، لكن يعني معلوم أنه يعني إذا انزال السبب وحصل الأدب أنه يعني أنه ينتهي.
يقول ما حكم النظر إلى المصنف؟
النظر إلى النساء أو إلى المردان يعني من أجل التلذذ طبعا لا يجوز، حرام، لا يجوز الإنسان يستمتع بالنظر إلى أحد سواء كان رجل أو امرأة.
قال رحمه الله تعالى: باب في اللعب بالبنات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندي الجواري، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا.
ثم رد أبو داود رحمه الله تعالى: باب اللعب بالبنات. المقصود بذلك لعب الجواري الصغيرات باللعب التي يقال لها بنات، يعني يطلقن عليها بنات، يعني بنات لهن، وكأنهن يعني يقلدن الكبيرات يعني يتدربن على ذلك ويعني يستأنسن بذلك مشابهة لأمهاتهن. فهذا هو المقصود باللعب بالبنات، وقيل بالبنات لأنها يقال لها بنت، البنت الصغيرة تعمل لها يعني شيء من الشرط، تجعل له رجلين، تجعل له راس، تجعل له يدين، وتقول انها بنت لها، فتلعب بها وتستأنس بها وتشبه بأمها في ما اذا كانت تقوم ببنتها الصغيرة او بوالدها الصغير كونها تحمله او تنزله وما إلى ذلك مما يحاكي فيه البنات الصغيرات النساء الكبيرات. وهذا فائق كما هو معلوم كما جاءت به الحديث، لأنه ليس فيه صور وليس فيه تصوير بخلاف التصوير الذي في هذا الزمان الذي تأتي اللعب على شكل إنسان، يعني اليدين شكل اليدين والرجلين شكل الرجلين والوجه شكل الوجه والأعين والأنف والفم وكل يعني صفاتها الموجودة، لأن هذه صور أصلا الصور لا يجوز. ولكن الذي يجوز هو ما كان يستعمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مرة تأخذ يعني خرقة وأعواج فترفق عليها شيء من الخرق فتكون يعني يدين ورجلين، أو يعني تجعل شيء من الصوف في قماش فيكون رجلين وكذلك يكون يدين ويكون رأس، فمثل هذا سائر. وهذا هو الذي كان يفعل في زمانه صلى الله عليه وسلم. وأما ما يجري في هذا الزمان، ما حصل في هذا الزمان من وضع صور مجسمة على هيئة الإنسان، فإن ذلك غير سائر. وأخبر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، يعني باللعب التي تسميها بنات، وأن جوار يعني كنا يلعبن معها، فإذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خرجنا، فإذا خرج دخلنا إليها ليلعبنا معها وليستأنسنا بها ومعها، رضي الله تعالى عن جميع.
قال حدثنا مسدد
مسدد مرة ذكر
عن حماد
عن حماد هو بن حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مرة ذكره.
يوجد من هذه العرائس المصنوع بالقماش المحشى بقطن الوجه مطموس ما في اي ملامح، لا عين ولا فم.
نعم هذا جائز لان ما في صور. وإنما هو يعني هيئة الإنسان يعني من أعلى يعني قطعة من القماش مجتمعة ملمومة كأنها رأس وفيه يعني من تحت الرأس يعني قطعتين من القماش يعني محشوة بقطن يعني وكذلك في الأسفل قطعتين يعني محشوة بقطن هي في رجلين هذه يده وهذه ما يقال لها صورة ما يقال لها صورة لأن هذه الصور هو يعني ما يكون بالنحت وما يكون يعني بالتجسيد مثل الصور الموجودة في هذا الزمان التي يتابعها من البلاستيك ومن غيره هذه لا يجب استعمالها.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غدية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة قالت بناتي ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن قالت فرس قال وما هذا الذي عليه قالت جناحان قال فرس له جناحان قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة قالت فضحك حتى رأيت نواجذة.
ثم أرد أبو جود حيث عائشة رضي الله عنها أن الإسلام قدم من سفرة لما تبوك وإما خيبر وأن لها سهوة يعني مكان يعني إما مكان يعني عند الغرفة أو أنه يعني طاق يعني في الجدار أو يعني رف لأن ورائه ستر وتوضع فيه الأغراض والحاجات ومنها اللعب فلما مثلا قدم يعني هبت ريح فانكسر الستر وإلى وراء هذه اللعب التي لعائشة والتي تقول سميها بنات لها فقال من هذا يا عائشة قالت بناتي ما هذا الذي بينهن وكان بينهن يعني قطع من القماش على صورة فرس وكان له يعني جوانب مثل الجناحين قال ما هذا قال فرس قال ما هذا الذي بجوانب قال جناحان قال الفرس له جناحان الفرس له جناحان الخيل ليس لها أجنحان قالت أنا سمعت أن سليمان له خيل لها أجنحان وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحاصل أن يعني مثل هذه الأشياء التي تستعمل سواء تستعملها النساء يعني بأن تكون يعني بنات أو يعني يستعملها الصبيان يعني تكون مثلا على شكل ناقة أو على شكل فرس وهي من القماش الذي يعني يكون على شكل الهيئة التي يريد لأن غالبا النساء يعني يعملن شيء هو بنات والصبيان يعملن يعني شيء يعني إما فرس وإما جمل وإما كذا فيعملون من القماش يعني شيء يشبه فمثل ذلك سائق ولا ذات له والممنوع هو الذي هو صور مجسمة أو صور يعني غير مجسمة يعني منقوشة أو يعني غير ذلك مما يقال له صور.
ضحف صلى
الله عليه وسلم لا تعجب أبو تعجب ما ندري يعني هل يعني هو تبسم يعني تعجبا من كلامها أو من قولها لكن هل الخيل عندها لها أجنحة ما أعلم شيء يدل على هذا.
قال حدثنا محمد بن عوف
محمد بن عوف ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي
عن سعيد بن أبي مريم
سعيد بن أبي مريم ثقة أخرج أصحاب الكتب
نعم
أبو جلو ستة
عن يحيى بن أيوب
يحيى بن أيوب ثقة
صدق ربما أشقر
صدق ربما أشقر خجره
أبو جلو
ستة
عن عمارة بن غدية
عمارة بن غدية لا بأس له أجل معنا صديق خجره البخاري
تعليقا
ومسلم أصحاب السنة
عن محمد بن إبراهيم
محمد بن إبراهيم التيمي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي سلمة
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في التابعين على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها.
قال رحمه الله تعالى باب في الأرجوحة
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. جاء عدد من الأسئلة في بيان معنى العكن. العكن
العكن العكن
نعم.
يعني العكن يعني هو مثل ما ذكروا في تفسيرها أنها ثمينة، وأن يعني ثنايا بطنها يعني من جهة الأمام يعني يعني زوايا أربع يعني باردة، ولكن كل زاوية يعني يطلع منها يعني حطان يذهبان إلى جهة الوراء فيكون مجموعة ثمانية، يعني طرف يعني فيها أربع والجهة التي خلف فيها ثمان، يعني من هذه العكم التي هي مجاعيد البطن وحرائق يعني وتقاسيمها التي تكون بسبب الثمان.
يقول أحسن الله إليكم، هل يصح لنا أن نمنع من ضرب الدف والغناء في الأعراس وغيرها من المناسبات وننكر ذلك نهائيا حتى لا يكون مجال فتح باب الغناء واللهو والطرب؟
لا هذا غلط، الممنوع ممنوع والجائز جائز، يمنع ما يمنع ويجوز ما يجوز، والواجب هو اتباع السنة ولأخذ السنة، ولا يمنع شيء جاء في السنة، ولكنه يجوز بالحق من يجوز له هو النساء فقط.
الأعراس الآن يأتون بالمطربات وهن يضربن بالدف ولكن يغنين بأغاني المغنين المشهورة،
يعني هذا فيه محذوران. أولا هذا الغناء المحرم الذي يعني يكون فيه تطريب وفيه يعني غزل وفيه يعني حب وفيه يعني شر، وأيضا من ناحية تبذير الأموال وصرف الأموال، لأن هذه النساء تستأجر، قد تستأجر بأثمان باهظة، والنساء يمكن أن يعني يضربن بالدف وأن يحصل منهن التغني بما هو سائغ دون أن يحتجن إلى استئجار يعني مغنيات يعني يأتين بالغناء المحرم ويغربن بالدف فتصرف لهن أموال لا حاجة إلى صرفها، وإنما تبقى للزوج يعني، ويكون ذلك من تخفيف التكاليف التي تكون على كاهل الزوج بحيث يعني يسلم من مثل هذه الأموال التي تصرف في غير طائل بل في مضرة.
يقول عندنا في البلد بمناسبة الزواج تجتمع النساء في بيت العروس وكلهن تجعل حلقة أو كن حلقة ويرفقن في داخل الحلقة مع ويصفقن والرجال يسمعون أصواتهن، فهل هذا جائز؟
التصفيق يعني يكون يتعمل التصفيق ما يعلم شيء يدل عليه، يعني يكون أنه يصفقنا، وإنما الذي ورد أن يرمي بالدف ويغنينا الغناء الذي لا معذور فيه والذي لا يسمع الرجال، وأما إذا سمع الرجال فإن ذلك لا يسوق.
ورقص النساء بينهن،
ورقص النساء ما أعلن عن شيء يدل عليه، ما أعلن.
يقول هل من نصيحة للذين يستعملون الجوال ورنة الموسيقى مع العلم أن باستطاعتهم تغيير هذه الرنة؟
نعم، الواجب على الإنسان أن يكون متقيا لله عز وجل، وإذا استعمل مثل هذه الجهاز وهذه الآلة للاستفادة منها فل يعني يحذر أن يعني يضع فيها أو يجعلها على هيئة محرمة، كأن تكون رنة الهاتف على شكل موسيقى أو تكون موسيقى، فإن هذا غير سائغ للإنسان، ويزداد الأمر خطورة إذا حصل ذلك بالنفس، بل الذي ينبغي أن الناس يعني في المساجد يحرصون على أن يغلقوا جوالاتهم، وأما إذا كان فيه موسيقى فإن ذلك حرام في جميع الأحوال، ولكنه يزداد خطورة ويزداد حرمة كونه يسمع ذلك الصوت الخبيث في المسجد، فإن ذلك شر على شر وبلاء على بلاء.
أحسن الله إليكم، ما هو الدليل على عدم جواز انتقال صوت الجواري أو المغنيات إلى الرجال مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هؤلاء الجواري؟
نحن قلنا أن هذا أولا حصل يعني عند يعني هذه المرأة المتزوجة، وهذه الجواري يعني كما قلنا يعني الغالب أنهن صغيرات، وأن يعني حصل منهن يعني ذلك، ولكن كون النساء تبتن على الرجال وتصرف الرجال هذا غير سائر، وكون النساء أيضا تبثل للرجال ما يكون فتنة لهم هذا غير سائر. ومن المعلوم أن أصواتهن وحصول تغنيهن والناس يسمعون، ولا شك أن هذا ضرر، وضرر طلبه إزالته مطلوبة والسلام منه مطلوبة.
ما تقولون في الأشرطة التي تباع في السوق وفيها غناء الأطفال لكنه مصاحب للجب؟
ما يصلح استعمال. لا يصلح أن ينشع الأطفال على ضرب الجفوف وعلى الأغاني وعلى الغنى، وإنما الذي ينبغي أن ينشع على الجد. ثم أيضا تفكير يعني مثل ذلك يكون يعني ينشر بضرب الجفوف يعني ما ينبغي، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنساء إذا حصل منهن يعني شيء خاص بهن في مناسبة أعراس وضرب الجفوف لا يسجل يعني هذا وينشر، لأن هذا يعني يؤدي إلى الفتنة، ويكون المحذور الذي حصل أشد من كونه لو سمع منهن، كان ذاك يعني طارئ ويزول، وأما مثل هذا شيء ثابت يعني يسمع في كل وقت وفي كل حين.
هل جاء حديث صحيح في إنشاد الأنصار عند قدومه صلى الله عليه وسلم للمدينة فرحا به؟
ما أذكر يعني في هذا شيء.
هل يدل حديث أنجته على جواز تحسين الصوت بالشعر؟
هذا لكن الحدى للإبل يعني من أجل يعني الإبل تعرف صوته وتعرف يعني كلام طريقته فتتبعه.
عندنا الدفوف في داخلها بعض الحلقات الصغيرة المعدنية لتحسين الصوت.
لا هذا غلط، لأن لا يضاف إلى الدف يعني شيء آخر يحسن الصوت، وإنما هو يعني يكون الدف يعني يكون مكشوف من جهة ومغطى من جهة، ولو غطي من الجهة كلها تطلب، وكونه يوضع مع حلقات من أجل أنه يطلع مع الصوت هذا يعني هذا زيادة على ما ورد وعلى ما هو مشروع.
هل يجوز سماع المديح الديني الذي يقوم به مجموعة من الرجال والأطفال وقد استعمل فيه الدف وهو مديح النبي صلى الله عليه وسلم؟
احنا قلنا ان الدفوف يعني لا استعمالها الا في مناسباتها وهي الأعراس، والمدح قد الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك انه افضل من يمدح يعني من الخلق عليه الصلاة والسلام، ولكن المدح الذي يليق به صلى الله عليه وسلم من غير غلو ومن غير اطراء تحقيقا لرغبته صلى الله عليه وسلم وامتثالا لامره في قوله عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اعطت النصارى من مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالوجود يعني اناس يعني يجتمعون وياتون بمدائح سواء كانت يعني مدائح يعني للنبي صلى الله عليه وسلم او لغيره، وفيها يعني تطريب وفيها يعني تلحين، ما ينبغي هذا، وإنما الشعر السليم الذي لا محذور فيه ولا ممنوع منه يؤتى به على الطريقة التي كان ينشدها العرب، كما كان حسان بن ثابت ينشد الشعر بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هل يجوز ضرب الدف في غير الأعراس مثل التوابع أو في مناسبة النجاح؟
لا أصلاً لا يضرب إلا في الأعراس وفي النساء خاصة
في العيدين
وكذلك في العيدين ما يضرب إلا في الأعراس وللنساء خاصة.
جاري يرفع صوت الغنى من المسجد وأنا أمنعه لكن لا ينتهي، فأنا أرفع صوت القرآن من المسجل، فهل عملي صحيح؟
والله إذا كان هذا سيؤدبه افعل، وأما إذا كان ما يترتب على ذلك شيء وإنما هو سيبقى يعني على ما هو عليه ولا تستفيد من هذا رفع شيء لا تفعل، ولكن يعني حاول معه وإن لم يفعل وأصر على ذلك فأنت افعل الأسباب التي تمنعه من ذلك، وذلك لأن ترفع عنه إلى المسؤولين.
ما الفرق بين الحداء والغنى؟
الحداء هو حداء الإبل، إن يكون الراعي يعني يأتي بأصوات يعني تعودت عليها الإبل فتلتف حوله، وإذا كانت يعني بعيدة وسمعت الصوت يعني أقبلت عليه وانتنعت عنده، هذا هو الحداء. الحداء للإبل يعني الحادي الذي يحدي الإبل، يعني معنى أنه يعني يأتي بأصوات أو بصوت وبتغني يعني تعرفه الإبل وألفت الإبل فتأتي إليه، وأما الغنى فهو هذا التغني الممنوع.
وما حكم تلحين القصائد والمنظومات العلمية؟
التكلف ما هو طيب، التكلف ليس بطيب.
لا هو بيلحنها عشان تسهل عليه الحفظ.
الحفظ ما يكتب بالتلحين، الحفظ يعني يكون بكونه الإنسان يعني يجتهد بالحفظ ويتقنه ولو ما لحن، لأن يعني هؤلاء الحفاظ اللي يحفظون يعني أشياء كثير من أحاديث ومن شعر كذا ما عرفوا ما حصلوه إلا بالتلحين أبدا.
ما حكم المساهمة في شركة الاتصالات؟
أنا ما أعرف يعني الحقيقة التي تشتمل عليها شركة الاتصالات من الأمور المحذورة ومن الأمور الممنوعة أو التي لا تسوء، أنا ما أعرف التفاصيل التي فيها، وقد سئلت كثيرا عن ذلك وأجبت بأنه ينبغي أن يوجه السؤال إلى الإفتاء في الرياض من أجل أن تحضر يعني المحاذير التي فيه ويصدر الحكم يعني فيها بناء عليها، والتفاصيل كما قلت أنا لا أعرفها، لكن أسمع أن فيه يعني معلوم أن هناك مضار جاتي عن طريق التليفونات، ولكن لا دخل للشركة فيها مثل ما يجري بين أفراد إلى أفراد وإلى أفراد إلى أفراد، هذا لا يدخل تحت قدرة الشركة ولا تحت تصرف الشركة، لأن هذا يكون من بعض الناس بعضهم مع بعض، ولكن الذي لا يجوز هو ما يحصل من الشركة. وقد بلغ لي أن فيه يعني شيء من المسابقات يعني، ولكن يكون المساهمة في هذه المسابقة عن طريق الاتصال بالهاتف وأن يترتب على ذلك صرف مبلغ، وهذا يشبه يعني القمار الذي يعني كل إنسان يعني يدفع شيء من أجل يكتب، فإنه إذا كان فيها شيء من العوض أو شيء يدفع الإنسان من أجل يكتب شيء فإن هذا هو القمار الممنوع. وإذا كان حصل مثل هذا من الشركة وأن هذا يعني من مكاسب الشركة فهو عمل غير طيب، وكذلك إذا كان فيه يعني شيء من الشركة يكون تيسير يعني تليفونات يعني يكون فيها سماع أغاني فإن ذلك غير جائز. ومثل ذلك أقول فيه لا شك أن الأولى هو عدم المساهمة في الشركة من أجل هذه المحاذير التي فيها، لكن إذا كان هناك أمور أخرى يعني سيئة تقتضي التحريم أنا لا أعرفها ولم أحط علما بالمحاذير والأضرار التي تحصل عن طريق شركة الاتصالات، ولهذا أنا أقول إن المناسب أن يرفع ذلك إلى الإفتاء وهم يعني يطلبون أو يعني يقفون على حصر ما فيها من محاذير، وعند ذلك يصدر فتوى مبنية على معلومات يكون الحكم مبني عليها.
هل صحيح أن الذي يستمع للغناء يصب في أذنه رصاص يوم القيامة؟
ورد شيء ما أدري عن صحته.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.